بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، مولانا رب العالمين. وما زال الحديث معكم في الدرس التاسع والأخير بإذن الله تعالى من رسالة الأمثلة في التصريف. ومنهجي في تدريس هذا الكتاب الآن أصبح واضحا جليا عندكم. فأولا تكلمت في الأمثلة من عندي، أعطيتكم الأمثلة حسب حفظي وحسب المستوى الذي أراه مناسبا، ثم تبركا بالشيخ عبد العزيز السالم رحمه الله تعالى السامرائي أتيت إلى رسالته. وبعد ذلك سأتي إلى رسالة أخرى أيضا في الأمثلة تدرس في تركيا. الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي هو من علماء الفلوجة، وأصله من سامراء، وكان طالب عند الشيخ أحمد الراوي رحمه الله تعالى. الشيخ أحمد الراوي بالعكس أصله من الأنبار وسكن في سامراء، وهذا الرجل الشيخ عبد العزيز السالم أصله من سامراء وسكن في الأنبار. هذاك الرجل الشيخ أحمد الراوي هو الذي سقى أهل سامراء العلم النقي، وكان من طلابه أيضا أستاذنا الشيخ أيوب الخطيب رحمه الله تعالى، من طلاب الشيخ أحمد الراوي. ومما روى لي أحد كبار السن في سامراء كان معاصر للشيخ أحمد الراوي في الفترة التي كنت فيها في سامراء في أواخر 89 تقريبا، قال لي، قال الشيخ عبد العزيز السالم كان عندما يأتي يزور الشيخ أحمد الراوي، وسأتكلم باللهجة العراقية حتى أقرب الصورة، كان يقول له شيخي، هذا الشيخ عبد العزيز السالم يتكلم مع الشيخ أحمد الراوي، يقول له شيخي والله لو تربطني، حاشا طبعا، يقول شيخي والله لو تربطني وتبيعني بسوق الغنم، يعني إذا أكون آني شات إلك وأربط وتبيعني بسوق الغنم آني أيضا ما أجازيك. هذه أمثال تضرب عند أهل العراق في ذلك الزمان، يقول شيخي والله لو تربطني وتبيعني بسوق الغنم هم ما أجازيك، وكان يقبل إيده ويحترم كل الاحترام. وهذا هو شأن العلماء، شأن الصادقين، شأن الصالحين، شأن الأوفياء، هذا من الوفاء، هذا الوفاء لا نجده إلا عند أمثال هؤلاء، أمثال الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي، والشيخ أحمد الراوي، والشيخ أيوب الخطيب، وأستاذنا الشيخ عبد الكريم المدرس رحمة الله عليه، والشيخ عبد المجيد الشقلا وطوب زاوى، وأمثال هؤلاء من الأكابر. هؤلاء كان عندهم هذا الخلق وهذا الوفاء. الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم على خطاهم، ويجعلنا منتهلين من مناهلهم الطيبة العذبة، ولا يحرمنا من بركاتهم. طيب، وصلنا في الدرس الماضي إلى المصدر، قال هو أحد جزئي الفعل، والأولى أن يقرأ، نعم هنا يقرأ الفعل ما يقرأ الفعل، نعم أحد جزئي الفعل، وهو الحدث لا الزمان. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا هنا الفعل على ماذا يدل؟ الفعل يدل على شيئين، يدل على الحدث ويدل على الزمان. فعندما تقول مثلا جلس، هنا جلس يدل على الحدث وهو الجلوس، وهذا الحدث مقترن بزمان وهو الزمان الماضي. لذلك قالوا الفعل يدل بمادته على الحدث، جيم لام سين يدل على إيش؟ الحدث وهو الجلوس. وبهيئته يعني بحركاته هذه الثلاث يدل على ماذا؟ يدل على الزمان الذي حصل في زمن وفي وقت سابق. فهنا المصدر الذي هو الحدث قال هو أحد جزئي الفعل، لأن الفعل له جزئان في الدلالة، الحدث والزمان. فالحدث إذن هو المصدر، والجزء الثاني هو الزمان. فقال المصدر هو أحد جزئي الحدث، جزئي الفعل، وهو الحدث للزمان. أقسام المصدر، أقسام المصدر ثلاثة، اللي هو المصدر المؤكد، مصدر مبين للعدد، مصدر مبين للنوع. هذه الأقسام الثلاثة هي أكثر قربا لعلم النحو، منها للصرف. مصدر مؤكد يعني يقصد به المفعول المطلق، مثلا ضربت ضربا، هذا مؤكد. مصدر مبين للعدد، ضربت ضربتين. مصدر مبين للنوع، ضربت ضرب زيد مثلا. المؤكد أي المقوي لما معه، مثل ضربت ضربا، درست دراسة، ذهبت ذهابا، وهكذا. فيقول هنا في درس دراسة، ودراسة تأكيد للدراسة الموجودة في درس. كذلك ذهب ذهابا، يقول ذهابا تأكيد للذهاب الموجود في ذهب، لأن قلنا ذهب فعل يدل على الذهاب اللي هو المصدر، وعلى الزمان اللي هو الماضي. فعندما قلت ذهابا أكد هذا المصدر الموجود في ذهب، وهكذا الباقي. قال تنبيه: المصدر المؤكد لا يثنى ولا يجمع إذا كان مؤكدا، ضربت ضربا. أما إذا كان مبين للعدد فهذا نعم، هذا يثنى ويجمع. قال: المصدر المبين للعدد في الفعل ويسمى مصدر بناء المرة، هذا يثنى ويجمع، ضربت ضربة، ضربات، أو ضربتين. ملاحظة: المصدر المبين للعدد أوله دائما مفتوح، والمبين للنوع أي لجنس من الأجناس ويسمى بناء، ماذا يسمى؟ بناء النوع. هذا هنا ماذا يكون؟ يكون مكسورا. المبين للعدد مثلا ضربت ضربة، هذا للعدد مفتوح، وللنوع يكون مكسور، مثل ضربت ضربة، مشيت مشية طيبة، وهكذا، أو مشيتين. نعم، هذا مصدر مبين للنوع. ملاحظة: المصدر المبين للنوع أوله مكسور ويوصف أو يضاف إلى كلمة أخرى، مثل مشيت مشية زيد، وهكذا. عندنا اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي الذي قلت لكم بأنني هذا لا أشرحه في الأمثلة، وإنما أتركه لتصريف العز الزنجاني أو المقصود. فهنا الشيخ تكلم عنها باختصار، قال: هذه الثلاثة تأتي على وزن واحد ويفرق بينها العقل السليم من حيث القرينة، تأتي بالفعل الماضي وتزيده ممن مفتوحة. هاي طريقة الصياغة، صياغة اسم المكان والزمان والمصدر الميمي، مثل طعم يصير مطعم، وكتب يصير مكتب، إلى آخره. وهذه هي الأمثلة. اسم الآلة يقول: نأتي بالفعل الماضي ونزيد في بداية ميم، مثل برد، مبرد، نشر، منشر، وهو من اسمه، اسم آلة، أي يدل على آلة وواسطة للعمل، مثل منشر، ومثل مصدر، مسطرة، المسطرة هذه المعروفة عندنا. من الملاحظ أنه اسم الآلة دائما تكون ميمه مكسورة، لذلك قال: وتزيده ميما مكسورة. هذه الأمثلة. وعندنا ذكر الشيخ أيضا التعجب، عندما تريد، إذا تعجبت من شيء أيضا له صيغة، وهي صيغة ما أفعله، مثل ما أكرمه، وكذلك أفعل به، مثل أكرم به. لذلك قال: له صيغتان، تعجب أول وتعجب ثاني. قال: التصريف المختلف، كأنه هذا نوع من الإعادة، والتصريف المضطرد مختلف من نوعين، مضطرد يكون من نوع واحد. تنبيهات مهمة هاي يذكرها الشيخ عبد العزيز السالم رحمة الله عليه: يجب على المدرس أن يفهم الطالب تفهيما واضحا بالتصوير والأمثال، يعني الأمثلة. يجب على التلميذ أن يحفظ الدرس على الغيب حفظا متقنا، هذا مهم جدا. يجب على المدرس أن لا يعطيه درسا آخر حتى يستمع له ويعتقد أنه متقن له. ولذلك كنت دائما في الدروس السابقة أقول لكم: إخوتي، رجاء رجاء أحفظوا هذا الدرس قبل أن تتحولوا للدرس الثاني، لأن هذا الأمثلة ما يتحمل أبدا أن تأخذ الدرس الثاني وأنت لم تحفظ الدرس الأول. طيب، يقول: يجب على المدرس أن يلزم التلميذ بإعادة الدروس المتقدمة، يجب على المدرس أن يأتي للتلميذ بأمثال أخر تمرينا له، يعني ما يكتفي فقط بالأمثلة الموجودة هنا، وحتى يحرك الطالب. لذلك كنتم تلاحظون عندما أأتي بأفعال غريبة، أقعنسس، أسحنكك، وما شاكل ذلك. لا يجوز للمدرس أن يدرس التلميذ نحوا أو صرفا ما لم يحفظ كل هذه النسخة ويتقنها إتقانا صحيحا ويستمعها له لفظا ومعنا. هذا نقطة مهمة جدا. لذلك ذكرت لكم أن علم الصرف هو مقدم على علم النحو، وأول رسالة تدرس في علم الصرف هو هذه الأمثلة. لذلك الشيخ عبد العزيز السالم، وهو ذلك العلم المعروف، تخرج من بين يديه كبار العلماء، يقول: لا يجوز للمدرس أن يدرس التلميذ نحوا أو صرفا ما لم يحفظ كل هذه النسخة، يعني كل هذه الأمثلة يجب عليه أن يحفظها ويتقنها إتقانا صحيحا، وكذلك يستمعها، يعني المدرس يستمعها منه لفظا ومعنا. لكنني ذكرت لكم أن هناك استثناءات ممكن أنه ما نقف عندها بالضرورة، مثل اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، النسبة، يعني هذه لا ضير أن نطلع عليها اطلاع سريع. لكن المهم عندنا هنا هو التصريف المضطرد للماضي في صيغتيه معلوم مجهول، مضارع في صيغتيه معلوم مجهول، كذلك الأمر إذا كان باللام وإذا كان أمر بالصيغة. هذه الأشياء هي أهم ما موجود في الأمثلة، لأنك لن تستطيع أن تسيطر على الكتب التي تأتي بعد الأمثلة إلا إذا هذه الأمثلة حفظتها وأتقنتها. كذلك يقول: على المدرس أن يقول للتلميذ إن هذه الرسالة يبتني عليها 12 علما من العلوم العربية وكذا علوم القرآن الكريم ليهتم بها. ثامنا يقول الشيخ: هذا الوجوب وجوب صناعي لا شرعي، كقولنا يجب على النجار أن يحضر آلات النجارة وعلى الحداد أن يحضر آلات الحدادة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الشيخ يقول لنا: عندما أقول لكم يا طلابي يا أولادي واجب عليكم أن هذا تدرسوه وتحفظوه قبل كتب النحو والصرف، لا أقصد بذلك الوجوب الشرعي، يعني اللي ما يفعل هذا يكون آثم، لا، وإنما هذا وجوب صناعي، يعني له علاقة بصنعة الصرف. كما أنه على سبيل المثال النجار نقول يجب أن يحضر آلات النجارة. طيب إذا ما أحضر آلات النجارة ما رح يكون آثم، ممكن يؤجل العمل إلى يوم ثان، لكنه يجب، أي من حيث هذه الصنعة وهذا العمل. رحم الله تعالى الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي، وجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء، لأنه كل العلماء الذين أفادونا ودرسونا ونهلوا من علمه الشريف فإنما البركة والفضل يعود له، رحمه الله تعالى وطيب الله تعالى ثراه، وجزى الله تعالى عنا علماءنا جميعا خير الجزاء. الآن بعد أن تباركنا بجداول الأمثلة للشيخ عبد العزيز السالم، نتبرك هنا أيضا بالأمثلة عند علماء الأتراك كيف تدرس في المدارس التركية، نفس الطريقة التي ندرس بها نحن. عندنا هنا الأمثلة المختلفة، يأتي إلى فعل، طبعا هذا أنا أذكره لكم حتى عندما تجدون هذا الكتاب تعرفون هذا الكتاب ما هو فحواه. عندنا كتاب الصرف، أو هناك كتاب مراحل أرواح محتوي على مجموعة من كتب الصرف ومن ضمنها كتاب الأمثلة. فهنا الأمثلة أيضا نفس الطريقة، يصرف الأفعال تصريف مضطرد. طبعا هنا أول ما بدأ، عفوا، بدأ بالتصريف المختلف، فقال الأمثلة المختلفة، يعني التصريف المختلف. أول ما ذكر الماضي نصر، بعدين المضارع ينصر، بعد ذلك المصدر نصرا، اسم الفاعل قال فهو ناصر، اسم المفعول قال وذاك منصور. لماذا في اسم الفاعل قال فهو وفي اسم المفعول قال ذاك؟ هذا دائما شأن العلماء، عندما يريدون أن يعبرون عن اسم الفاعل يقولون فهو، لأن اسم الفاعل الذي قام بالفعل قريب، وإذا أرادوا أن يعبروا عن اسم المفعول يقولون ذاك، لأن اسم المفعول يكون بعيد. لم ينصر، لما ينصر، ما ينصر، لا ينصر، لن ينصر، لينصر، لا ينصر، هذا صيغة الأمر والنهي. أنصر الأمر بالصيغة، لا تنصر النهي. هنا منصر اسم زمان ومكان، منصر اسم آلة، وهنا نصر هي المرة، ونصر المرة، وهنا نصر النوع، ونصير هنا التصغير، ونصري هنا النسبة. نصار هذا جمع لاسم الفاعل لناصر، وكذلك أنصر هذا اسم تفضيل، ما أنصره هذا فعل التعجب، وأنصر به الصيغة الثانية لماذا؟ لفعل التعجب. إذن عندنا هنا هذه الصيغ هي كلها أمثلة مختلفة. لاحظوا في الأمثلة المختلفة هناك أنا اكتفيت فقط ماضي مضارع أمر اسم فاعل اسم مفعول، لكن هنا في هذه الأمثلة يتوسعون في ذلك، يأتي بالماضي والمضارع والمصدر اسم الفاعل اسم مفعول، المضارع المجزوم بلم ومجزوم بلما، والمنفي بما والمنفي بلا، وأداة النصب لن، وأداة الأمر اللام مع المضارع، والنهي لا ينصر، والأمر بالصيغة، وكذلك الأمر للمخاطب، هناك كان النهي للمخاطب، هناك كان النهي للغائب، واسم الزمان والمكان واسم الآلة إلى آخره. وهذه الكلمات هنا هي شرح لهذه باللغة التركية، لأنه هذا الكلام كتب قبل أن تكتب اللغة التركية باللاتيني، عندما كانت اللغة التركية تكتب بالعربية. فيقول معناس ياردم إيتسن بر حاضر، يعني معناته هذا يقال مقابل الحاضر إلى آخره. الأمثلة المضطردة من الماضي المعلوم، إذن هنا ذكر أولا الأمثلة المختلفة، التصريف المختلف، الآن يأتي إلى كل واحد من التصاريف المختلفة ويصرف تصريف مضطرد، فيأخذ أول شيء الماضي، نصر 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 نصرت إلى آخره، هذا اللي أخذنا سابقا، وهنا يشرح معنى هذا الفعل، لأنه يفترض أنه اللي يدرس الآن طالب ليس عربي، طالب تركي يريد أن يعرف ما معنى نصر، ما معنى نصر نصر، ما معنى نصر، ولا شك أنه غير العربي يعاني من الدراسة باللغة العربية. الأمثلة المضطردة من الماضي المجهول، هذه هي أمثلته، ثم بعد ذلك المضطردة من المضارع المعلوم، ثم المضطردة من المضارع المجهول، ثم بعد ذلك الأمثلة المضطردة من المصدر الغير ميمي، ومضطردة من اسم فاعل واسم المفعول، المضطردة من معلوم جحد مطلق، جحد المطلق يقصدون بها لم، ولما ماذا تسمى؟ تسمى الجحد المستغرق، هذا هو الفرق بينهما كما مر معنا في رسالة الشيخ عبد العزيز السالم. والجحد المطلق والجحد المستغرق اللي هو لم ولما، لا فرق بينهما من حيث العمل، نفس الفعل يأتي بعدهما لأنه بصيغة الجزم. الأمثلة المضطردة من معلوم نفي الحال مثل ما ينصروا، وكذلك أيضا لا ينصروا، نعم. الأمثلة المضطردة من معلوم تأكيد نفي الاستقبال اللي هو لن، وكذلك نأتي صيغة المجهول، أمر الحاضر، صيغة الأمر ذكرناها، اسم الآلة، بناء المرة، بناء النوع، والأمثلة المضطردة من اسم التصغير واسم المنسوب، والمضطردة من مبالغة اسم الفاعل، وكذلك المضطردة من اسم التفضيل، عندما تقول فلان أفضل، فلان أنصر، فلان أقوى، هذا ماذا يسمى؟ يسمى اسم التفضيل. أمثلة المضطردة من فعل التعجب مثل ما أكرمه، ما أكرمهما ما أكرمهم إلى آخره. وهنا ينتهي كتاب أو تنتهي رسالة الأمثلة ونأتي إلى بناء الأفعال. إذن أخوتي أحبتي الكرام، هنا أكون بالدرس التاسع قد ختمت كتاب الأمثلة كما رأيتموه، كتاب ورسالة مهمة في غاية الأهمية، يحث العلماء على دراستها قبل كل كتب النحو وقبل كل كتب الصرف. وبفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وجوده أنهيت هذا الكتاب في السادس عشر من ذي القعدة عام 1441 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سائلا الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. وإلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة والتابعين، وإلى روح مؤلفي هذه الكتب ودارسيها ومدرسيها ومشايخنا ووالدينا ومن له حق علينا، نهدي للجميع مثل ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. على شمس الضحى سيدنا محمد الصلوات، على بدر الدجى سيدنا محمد الصلوات، على أشرف الورى سيدنا ومولانا محمد الصلوات.